السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. قريش بعدما رفعوا بنيان الكعبة وسقفها كانوا يغيرون كسوتها كل عام تعظيما لشانها، كانوا يطوفون بالكعبة، كانوا يدعون الله ويستغفرونه، ولكنهم كانوا يشركون، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يدعون الأصنام، كانوا يذبحون الأصنام، فهذا شرك. ولم يكن الكل متفق على هذا، بل كان بعضهم لا يرضى بهذا. منهم هذا النور الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة، عبد الله بن جحش بن خزيمة، يكنى أبا محمد. كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، فكان وسط الطول، وكان كثير شعر الرأس. فاجتمع هو مرة ومع بعض الذين لا يحبون الشرك، اجتمعوا في عيد من أعياد قريش كانوا يذبحون الأصنام، فقالوا لهم، قالوا: تعلمون أنكم لستم على شيء، أنكم على باطل، وأنكم قد خالفتم دين إبراهيم، فلم يكن دين إبراهيم على هذا، وما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع، ليش تعبدون وثن وانتم عارفين انه لا يضر ولا ينفع، حجارة او غير ذلك انتم صنعتموه، ايش الفائدة من هذا؟ كيف هذه الحجارة وهذا الصنم الذي انتم صنعتموه كيف ينفعكم؟ ولماذا تخفون منه؟ كيف اضركم؟ ثم قالوا، وهو عبد الله بن جحش منهم، قالوا: فابتغوا لانفسكم، ابحثوا عن الحقيقة، غيروا وضعكم. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بعث في ذلك الوقت، لكنه كان على الفطرة. الإنسان حتى إن كان في مكان الناس فيه كلهم على ضلال وكلهم على خطأ، وهو تربى معهم، ترى مو عذر. الذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى يعرف الصواب من الخطأ، فطرته تدله على الله سبحانه وتعالى. قد يتعذر بعضنا عندما يكون في بلد أغلبهم معاصي، يقول: الناس كلها كي، الناس كلها عندها هذه المعصية معينة. مثلا بلد عنده معصية معينة، خلنا نقول مثلا الغيبة، كل الناس في المدينة هذه يعني متعودين على الغيبة، يعني جزء يومي من كلامهم ومن ضحكهم ومن قعدتهم مع بعض، هل عذر؟ لا. الواحد يتجه إلى الله سبحانه وتعالى وما عليه، حتى لو قومه كلهم على خطأ، فهو قومه كلهم على خطأ، ولم يرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبعث، مع هذا استنكر هذا العمل. فطبعا مجرد ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث، مجرد ما دعا إلى الله سبحانه وتعالى، كان من أوائل من دخل في الإسلام، لأنه يبحث عن الحق، وعندما رأى الحق أمامه لم يتردد أبدا في التوجه إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهد، لم يكن يعرف عن الإسلام، لكن جاهد مع الله صادقا يريد الحق، فدله الله على الإسلام فدخل في الإسلام، دخل في الإسلام حتى قبل أن يدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. أنت بالفعل إذا جاهدت وأردت الحق حتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، مجرد ما تجي لك فرصة حتتوب، ما حتنتظر شيء، مثل ما فعل عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش فر بدينه إلى الحبشة، ترك كل شيء في سبيل الله، يفر من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى من غير أي مضايقات. هنالك سمعوا أن أهل مكة دخلوا في الإسلام، فعادوا ورجعوا، ظن منهم أن أهل مكة دخلوا في الإسلام، فلما وصلوا علموا أنها إشاعة وأنه خطأ. فتن الواحد وهو يعبد الله سبحانه وتعالى، تمر عليه ظروف وتمر عليه عقبات، لك واحد يصبر ويثبت كما حدث لعبد الله بن جحش. وحنعلم في آخر حلقة كيف توفي عبد الله بن جحش وفاة كان فيها حسن خاتمة وقصة عجيبة، نتكلم عنها في آخر حلقة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسري أول سرية، قال لهم: لأبعثن عليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش، فاختار عبد الله بن جحش، فكان أول أمير في الإسلام، أول لواء عقده في الإسلام كان لعبد الله بن جحش، وغنم عبد الله بن جحش، فكان أول مغنم في الإسلام لعبد الله بن جحش، وكان هو من سن الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه ويفرضه على المسلمين. فالواحد يبادر المبادرة، يكون الأول دائما لكي يرزقه الله سبحانه وتعالى الفضل والمكان عنده. شارك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فأخذ فضل أهل بدر، فاستشاره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الغزوة في الأسرى، فقال: يا رسول الله، أعداء الله كذبوك وآذوك وأخرجوك وقاتلوك، وإن هذا وادي مليئا بالحطب، فاجمع الحطب وأحرقهم. الرجل محترق في سبيل الله، ترك قومه الآن، لا يعني ولاءه ليس لقومه بل لله ولرسوله، ترك كل شيء في سبيل هذا الدين، دخل بكل قوة بكل ما يملك من وقت ومن جهد في سبيل نصرة الدين، كلما استطاع أن يشارك في شيء لكي يخدم هذا الدين فعل ذلك. نكمل مع قصته بعد قليل.
وهو حصن به نحن احتمينا أينا.
أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يبعث سرية من 9 أشخاص، منهم عبد الله بن جحش، وجعل عبد الله بن جحش أميرا، وأعطاه كتابا قال له: لا تقرأه إلا بعد أن تمضي مسيرة 2 يوم، عندها افتحه. الصحابة فيهم طاعة عجيبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما قرأه، أخذ الكتاب وهو لا يعرف إيش المهمة ولا يعرف أين يذهب، يعني عرف الوجهة وأنه مسافة 2 يوم وفقط، وبعدها أقرأ الكتاب وما هو موجود في الكتاب سأقوم به، ومضى سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 2 فتح الكتاب ومعه 8 اللي هم معه في سريته، فوجد في الكتاب أنه أمضوا حتى تصلوا إلى نخلة فانزلوا فيها وأتونا من أخبار قريش، ووجد فيها أيضا أنه من أراد من معك أن يأتي معك فليأتي، ومن لم يريد أن يأتي فلا تمنعه، يعني لا تخصب أحد أن يجي معك، اللي يبغى يرجع فليرجع. فأخبرهم بهذا وكلهم أرادوا أن يأتون معه، لم يرد أحد أن يرجع. شوفوا طاعتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا لمن نفكر بهذه الطريقة، لمن نفكر في هذه القصص، في هذه السير، نحاسب أنفسنا، كم من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما طبقناها، كم من نواهي للأسف فعلناها، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذا وهذا وفعلناه. لنحاسب أنفسنا، لنراجع أنفسنا، ما هو مقدار طاعتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنا نحبه حقا ونحن بإذن الله نحبه، فلنطيعه، فلنطيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أطاعه. فذهبوا حتى وصلوا إلى النخلة وبقوا هنالك، فأتت عير من عير قريش راجعة إلى مكة، وكان هذا في آخر أيام رجب في الشهر الحرام، فقالوا في بين أنفسهم: إن قاتلناهم قاتلناهم في الشهر الحرام، وإن تركناهم 1 أو 2 رجعوا إلى مكة وما لحقنا عليهم. فاتفقوا على أن يقاتلوهم، وكان في العير 4 من قريش 4 رجال، فقاتلوهم فقتل 1 منهم، وأسروا 2، وهرب الرابع إلى مكة. رجعوا إلى المدينة فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قاتلتم في الشهر الحرام؟ يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعنفهم: لماذا قتلتم في الشهر الحرام؟ ولم يفعل شيء للأسيرين، ولم يفعل شيء للعير اللي هم القافلة اللي استولوا عليها، حتى أن المسلمين عنفوهم حتى ظنوا هؤلاء أنهم قد هلكوا. وقال المشركون في مكة أن محمدا حارب في الشهر الحرام وقاتل وأسر واستولى وأخذ. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني أن الكفر أعظم من هذا كله. فحينها قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفداء الأسيرين وأخذ العير، فقال المسلمون فيما بينهم: أننا نرجو أن تكتب هذه غزوة لنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى كريم، لكن لنتوجه إليه ونعمل الأعمال الخيرة ونبتغي مرضاته فيجازينا على ذلك أعظم الجزاء، كما فعل عبد الله بن جحش في غزوة أحد، قاتل قتالا شديدا حتى ذهب سيفه، فأتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرجونا اللي هو سعف من أسعف النخل فيه بلح، فكرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه تحول إلى سيف فأخذه عبد الله. شرب عبد الله ماء كثيرا، فعندما سئل قال أريد أن أقابل الله وأنا مرتوي، ثقة بالله سبحانه وتعالى وظن حسن أنه سيستشهد في هذه المعركة. قال لسعد بأبي وقاص لنذهب في ناحية وندعو الله سبحانه وتعالى، انظر تعلقهم بالله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء، وانظر الآن في نهاية القصة لفضل الدعاء وكيف استجاب الله له. فقام سعد وقال يا رب أسألك أن أقابل رجل شديد بأسه فأقاتله فيقاتلني فأغلبه وأقتله وآخذ سلبه. فقال عبد الله يا رب أسألك أن أقابل رجل شديد بأسه فأقاتله ويقاتلني فيقتلني ويجدع أنفي وأذني، فإذا سألتني وقلت فيما يا عبد الله قلت فيك وفي رسولك. وفي رواية قال يا رب أقسم عليك إلا أن يبقروا بطني وأن يمثلوا فيني. فقال سعد فكانت دعوته خيرا من دعوتي، دعوته خيرا من دعوتي، رأيته شهيدا وقد مثلوا فيه وجدعوا أنفه وأذنه. استجاب الله دعاء. إيش هي أمانينا؟ إيش هي أهدافنا؟ هذه كانت أمنيته ودعا لهذه الأمنية فاستجاب الله له. إيش هي أمانينا؟ وبماذا ندعو الله سبحانه وتعالى لنسأل أنفسنا هذا السؤال. دفن مع حمزة بن عبد المطلب خاله، دفنوا في قبر واحد. انظر إلى النهاية، انظر كيف قابل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بدور في السماء طلعت علينا.